السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله: ولا يتوهموا أن طرح قول اللغوي غير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام. كان الكلام ولا زال في استعراض أدلة المشهور على حجية قول اللغوي من باب الظن الخاص. بلغ الكلام إلى الدليل الثاني للمشهور، وحاصله أن قول اللغوي الواحد المفيد للظن لو لم يكن حجة فلازمه انسداد باب الاستنباط والاجتهاد في أكثر الأحكام الشرعية. واللازم باطل إذ فيه تال فاسد، فالملزوم مثله في البطلان. الملزوم ماذا؟ أن قول اللغوي الواحد المفيد للظن لم يكن حجة. هذا إذا بطل راح يثبت نقيضا، نقيضه ماذا؟ أنه حجة، اللي هو مطلوب المشهور. واللازم باطل فالملزوم مثله. عليكم السلام. بيان ذلك، بيان الملازمة، بيان ذلك لا شبهة في أن نسبة كبيرة من الأحكام الشرعية الفرعية إنما تستخلص وتستفاد من الكتاب والسنة، وهذان المنبعان المباركان إنما نزل بلسان عربي. ومن الواضح أن فيهما، أي في الكتاب والسنة، أن فيهما الكثير من الألفاظ المبهمة والتي تحتاج إلى التوضيح والتفسير، فلا محيص في مقام استعلام معانيها، أي معاني تلك الألفاظ المبهمة، فلا محيص في مقام استعلام معانيها من الرجوع إلى كتب اللغة وقواميس اللغة العربية. وعليه، هذه فد مقدمة، وعليه فإذا لم يكن قول اللغوي الواحد حجة، لو لم يكن قول اللغوي الواحد حجة لزم من ذلك أن تقصر أيدينا عن التمسك بالآيات والروايات. إن قول اللغوي اللي يفيد الظن هذا من فين حجيته؟ زين، احنا نحتاج نرجع إلى كتب اللغة حتى نستعلم معاني تلك الألفاظ المبهمة اللي واردة وين في الكتاب والسنة. فمعنى ذلك لازمه أن تقصر أيدينا عن التمسك بالآيات والروايات، وبالنتيجة ماذا يلزم؟ وبالنتيجة يلزم انسداد باب الاجتهاد والاستنباط في غالب الأحكام. يعني قلنا أن نسبة كبيرة من الأحكام الشرعية الفرعية من تستخلص؟ من تستفاد؟ من الكتاب والسنة. وهل منبعان نزل بلسان عربي وفيهما من الألفاظ المبهمة الكثيرة اللي تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى استعلام معانيها، فلا محيص أن نرجع إلى كتب اللغة. ومنا نحن قول اللغوين فين حجيته؟ المشهور يقولون إذا فين حجيته، معنى ذلك أن أيدينا قد قصرت عن التمسك بالآيات والروايات، وإذا قصرت بالنتيجة راح يلزم انسداد باب الاستنباط والاجتهاد في غالب الأحكام. وهذا كما ترى الأمر الذي لا مناص لنا إلا الرجوع إلى قول اللغوي ولو لم يكن مفيدا للعلم، ولو لم يكن مفيدا للعلم. فإذا قول اللغوي حجة، هذا هو الدليل الثاني للمشهور. وقد ناقش الشيخ الأعظم في ذلك بما حاصله أننا لا نسلم بأن باب العلم باللغات منسد، بل أن باب العلم بها العلم باللغات مفتوح. بيان ذلك يقول أني رح يبين بنحو يجعل يقول في موارد كثيرة ممكن الفقيه أن يوصل الحكم الشرعي من خلال منه، من خلال قول اللغوي المفيد للعلم. مراد من العلم هنا العلم العرفي، العلم العادي، يعني الاطمئنان، أي رادف اليقين بالمعنى المنطقي. الاطمئنان، اطمئنان يحصل. بعد يقول ما أحتاج أنا إلى قول اللغوي يا هو المفيد للظن، قول اللغوي المفيد المورث للظن ما أحتاجه. بعد منه؟ بعد أن أهيئ وضعي وأقدر أستنبط الأحكام من خلال ماذا؟ قول اللغوي المفيد للعلم، أي المفيد للإطمئنان النوعي. أن باب لا نسلم أن باب العلم باللغات منسد، بل أن باب العلم بها منفتح. بيان ذلك أن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على طائفتين، مواد الألفاظ وهيئات، مواد وهيئات، والهيئات على قسمين، هيئات مفردة من قبيل صيغة افعل، من قبيل اسم الفاعل، المشتقات، وهيئات مركبة من قبيل الجملة الشرطية، الجملة الوصفية وما شاكل ذلك. فمجموع الأقسام التي نحتاج فيها إلى كتب اللغة ثلاثة، مجموع الأقسام ثلاثة: واحد مواد، اثنين الهيئات المفردة، ثلاثة الهيئات المركبة. يجي الآن واحد واحد. أما في مواد الألفاظ من قبيل كلمة الصعيد، الوطن، الأرض وما شاكل ذلك، فيمكن ادعاء أن نسبة 90% من مواد الألفاظ معانيها معلومة وواضحة للمجتهدين، إما بنص الواضح كما إذا قال وضعت لفظ الصعيد مثلا لمطلق وجه الأرض، فهذه المادة معناها اتضح لدى المجتهد، فإذا اتضح يقدر يفتي يقول يجوز التيمم بمن بمطلق وجه الأرض وما يقدر تسنى له ذلك، إما بهذا الطريق وإما بالنقل المتواتر، مو هو اطلع على نص الواضح لا، وإنما بالنقل المتواتر علما لقول الواضع أو بالمحفوف بالقرائن، مو متواتر واحد خبر واحد ولكن محفوف بالقرائن، أو باستقراء موارد الاستعمال كاملا أو غير ذلك من الآليات والطرق. فهذا حال منه، حال مواد الألفاظ نسبة 90% منها معانيها معلومة واضحة لدى المجتهدين. وأما الهيئات عليكم السلام، وأما هيئات الألفاظ سواء المفردة والمركبة، ما يفرق من حيث الحكم الهيئات المفردة الهيئات المركبة، من قبيل هيئة المشتقات والجملة الشرطية وما شاكل ذلك، فوظيفة المجتهدين في الهيئات يعني هيئة المشتقات، صيغة افعل، صيغة اسم فاعل، صيغة اسم المفعول، جملة شرطية، جملة الغائية، جملة وصفية، فوظيفة المجتهد الرجوع علما إلى كتب أدبيات العرب وقواعدها، يعني وظيفة المجتهد الرجوع علما إلى القواعد العربية، ويمكن للمجتهدين الوقوف على المعنى، يعني معنى الهيئة، معنى صيغة افعال وغير ذلك من الهيئات، ويمكن للمجتهد الوقوف على المعنى اولا من طريق الاجماع، اعني اتفاق اهل العربية، اهل العربية متفقين على ان هذه اي هيئة ما معناها، الجملة الشرطية شنو مدلولها، ويمكن للمجتهد الوقوف على المعنى واحد او اولا من طريق الاجماع واتفاق اهل العربية، وثانيا من طريق التبادر، وثانيا من طريق التبادر، ولكن مو التبادر بمفرده عند شيخ الأعظم، وثانيا من طريق التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة، وثانيا من طريق التبادر منضما إلى أصالة عدم القرينة. وذلك ليش مو فقط من طريق التبادر؟ ليش لازم التبادر يكون منضم إلى أصالة عدم القرينة عند الشيخ؟ وذلك لأن التبادر بمفرده في نظر الشيخ الأعظم مما لم يقم، وهذا المطلب ذكره في مطارح الأنظار كتابه اللي كتبه في مباحث الألفاظ. وذلك لأن التبادر بمفرده في نظر الشيخ الأعظم مما لم يقم دليل على اعتباره، وأما أصالة عدم القرينة فهي في نظره الشريف حجة ببناء العقلاء، دليل بناء العقلاء على حجية شنو؟ أصالة عدم القرينة. فلذا قال رحمه الله وثانيا من طريق، يعني المجتهد يقدر يوقف على المعنى، يطلع على المعنى مين ثانيا، وثانيا من طريق التبادر منضما، عليكم السلام، منضما إلى أصالة عدم القرينة. ومعنى ذلك نوضح شنو معنى أنه من خلال التبادر بس بضميمة أصالة عدم القرينة، توضيح في مثال. ومعنى ذلك في مثال أن المتبادر إلى ذهن العرف، إلى أذهان العرف من لفظ الأسد، المتبادر ماذا؟ هو الحيوان المفترس. السابق والتبادر. ولكن لو شككنا في أن هذا المعنى هل هو متبادر من حاق اللفظ، من حاق لفظ الأسد، أم أنه متبادر بمعونة قرينة خاصة خارجية، يعني هل أن هذا المعنى متبادر من حاق لفظ الأسد عند الإطلاق؟ لو لا، هذا المعنى متبادر بمعونة شنو؟ بمعونة قرينة خاصة خارجية. هذا الأمر إنما تؤمنه لنا أصالة، من يؤمننا إياه؟ وهذا الأمر إنما تؤمنه لنا أصالة عدم القرينة. أو فقل وهذا الشك مما يدفع بأصالة عدم القرينة، وبالتالي يطمئن. هذا هو العلم العادي اللي ذكرناه في أول الدرس، مراد من العلم هنا الاطمئنان. وبالتالي يطمئن إلى أن معنى أسد هو الحيوان المفترس. هذا معنى كلامه، يقول ثانيا من طريق منه، من طريق التبادر منضما إلى أصالة عدم القرينة. نرجع إلى أصل مطلب الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله ويمكن، مقلنا ويمكن للمجتهد الوقوف على المعنى أولا من طريق الإجماع واتفاق أهل العربية فيحصل الاطمئنان العلم العادي، وثانيا من طريق التبادر منضما إلى أصالة عدم القرينة. غاية الأمر أن التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة تارة وتارة أخرى، ألف باء، تارة يثبت به يعني به بيمن بالتبادر منضما المن الى هذا الاصل. تارة يثبت به الوضع الاولي، اعني المعنى الحقيقي والموضوع له اللفظ. مثلا المتبادر الى ذهن العرف من صيغة افعال الوجوب، ولكن لو شك في ان هذا المعنى هل هو متبادر من حق هيئة افعال عند الاطلاق، ام انه متبادر بمعونة قرينة خارجية لها دخل او لها مدخلية، اصالة عدم القرينة تجري وتدفع ذلك، وبالتالي يطمئن إلى أن هيئة الأمر حقيقة في الوجوب الوضع الأولي. المعنى الموضوع له إذن ثبت. مثال ثاني، هذا لصيغة افعل. مثال ثاني للجملة الشرطية. مثال آخر، ما زلنا في فرع ألف بعد. تارة قلنا يثبت به شنو؟ الوضع الأولي، أعني المعنى الحقيقي والموضوع له. مثال آخر، المعنى المتبادر إلى أذهان العرف من هيئة الجملة الشرطية شنو؟ انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، ولكن لو شك في أن ذلك هل هو بمعونة قرينة خارجية أو لا، أصالة عدم القرينة تجري وتدفع ذلك، وبالتالي يطمئن إلى أن الهيئة التركيبية للجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم، ظاهرة في المفهوم. وتارة أخرى فرع باء، وتارة أخرى يثبت به، أي بمن بالتبادر منضما إلى أصالة عدم القرينة، وتارة أخرى يثبت به الوضع الثانوي، أعني الظهور العرفي مو المعنى الحقيقي، مو المعنى الموضوع له، الظهور العرفي. مثال ذلك المتبادر إلى الذهن من وقوع الأمر عقيب الحظر. شنو المتبادر إلى ذهن العرف من وقوع الأمر عقيب الحظر؟ مجرد رفع الحظر للوجوب والإلزام، ولكن لو شك في أن ذلك هل هو بمعونة قرينة خاصة خارجية أم لا، نجري أصالة عدم القرينة وينتج الظهور العرفي، وأنه في كل مورد إذا كان الأمر كذلك، يعني أمر وقع عقيب حظر،
إذا كان الأمر كذلك فالمطلب هكذا. يعني شنو؟ يعني مجرد رفع الحاضر، مو الوجوب مو الإلزام. أما أنت تريد تستفيد الوجوب الإلزام من دال، كن من دال آخر. خب، وعلى ضوء هذه الحسابات، وعلى ضوء هذه الحسابات، ففي أكثر الموارد يمكن للفقيه الوصول إلى الحكم الشرعي من بتوسط قول اللغوي المفيد للعلم. والمراد من العلم قلنا شنو في أول الدرس؟ الاطمئنان، العلم العادي. بلي، في مواد الألفاظ قلنا 90% من مواد الألفاظ معانيها واضحة لدى المجتهد، إما بنص الواضح أو من بالنقل المتواتر أو باستقراء مواد استعمال كاملا أو غير ذلك من الآليات. زين، بالهيئات كنا بالهيئات وظيفته يرجع إلى كتب منه، كتب أدبيات العرب، إلى القواعد العربية. زين، وراح يقدر يوصل إلى المعنى إما من طريق الإجماع واتفاق أهل العربية، وإما من طريق التبادر منضما إلى شنو؟ منضمن إلى أصوات عدم القرينة. وهذا مرة يثبت به الوضع الأولي جيد، ومرة لا يثبت الوضع الثانوي بالآخر أيضا ظهور عرفي. إذن اطمئنان يحصل لو ما يحصل. وعلى ضوء هذه الحسابات ففي أكثر الموارد يمكن للفقيه الوصول إلى الحكم الشرعي بتوسط قول اللغوي المفيد للعلم. نعم، تبقى هناك موارد نادرة قليلة يحتاج فيها علما إلى قول اللغوي الظني، يعني غير العلمي، يعني غير المفيد للعلم. نعم، تبقى هناك موارد نادرة يحتاج فيها إلى قول اللغوي الظني، إلا أن تلك الموارد النادرة لا تصلح سببا لتأسيس القول. لقد شارحة أن قول لغوي حجة من باب الظن الخاص كما عليه المشهور. هذه مناقشته رحمه الله حول الدليل الثاني. قال رحمه الله: ولا يتوهم. هذا هو الدليل الثاني من أدلة المشهور. من أدلة المشهور على ماذا؟ على حجية قول اللغوي، يا نوع من الحجية من باب الظن الخاص. قال: ولا يتوهم أن طرح الدليل الثاني مبني على شنو؟ مبني على أن باب العلم باللغات منسد. علم باللغات ماكو، لازم شنو؟ لازم أروح إلى الظن، لازم أروح أخذ بقول اللغوي الواحد المفيد للظن. لأن إذا ما أخذ به إيش راح يلزم لي؟ راح يجيب لي انسداد طريق الاجتهاد، طريق الاستنباط في أكثر الأحكام. ليش؟ لأن أكثر الأحكام إيش قلنا؟ من مستخلصة؟ من الكتاب والسنة. والكتاب والسنة المنبعان المباركان نزلا بمن؟ بلسان عربي. ومن الواضح أن فيهما الكثير من الألفاظ المبهمة اللي تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى تفسير. فلا محيس كن أن أرجع لمن؟ إلى كتب اللغة. زين، فإذا أنا أرجع إلى كتب اللغة، منا أنتم شنو؟ انفيتوا الحجية عن قول اللغوي المفيد للظن، فراح يلزم انسداد شنو؟ طريق الاجتهاد والاستنباط في غالب الأحكام، وهذا اللازم باطل. فالملزوم هم مثل يكون في البطلان. هذا الدليل المشهور. ها، الملزوم شنو كان؟ لم يكن حجة قول اللغوي المفيد للظن. نقيضه يثبت. شنو نقيضه؟ أنه حجة. قال: أن طرح قول اللغوي غير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام. فلا بد أن نقول بمن؟ أن نقول بأن قول اللغوي المفيد للظن حجة حتى لا يلزم هذا التالي الفاسد. الشيخ الأعظم رحمه الله يناقش يقول لا يتوهم بهذا الدليل. ليش؟ لاندفاع ذلك. هذا التوضيح اللي وضحت لكم من الخارج، أن ألفاظ الكتاب والسنة أصل جواب ومناقشة الشيخ مبني على ماذا؟ على أننا لا نسلم بأن باب العلم باللغات منسد، بل أن باب العلم باللغات منفتح. بينما ذاك تصور ماذا؟ تصور أن باب العلم باللغات مسدود. فإذا كان مسدود كون أنا وين أروح؟ أروح إلى قول اللغوي المفيد للظن. زين، هناك من أروح؟ إذا جئتوا لي حجة طيتوني مطلوبي، إذا رفعت الحجية عنا شقول؟ راح يستلزم انسداد طريق الاجتهاد والاستنباط. الشيخ أعظم يقول لا، لاندفاع ذلك بأن قال نجي إلى ألفاظ الكتاب والسنة ما يهم، تعالي إلى ألفاظ الكتاب والسنة على طائفتين مواد هيئات، والهيئات مفردة وشنو؟ مركبة. إذن ثلاث أقسام عندي، نجي ناخذ قسم قسم. قال بأن أكثر مواد اللغات إلا ما شذ وندر كلفظ الصعيدي ونحوه، وهاي هم في بعض النسخ ما موجودة كلفظ الصعيدي ونحوه، فيمكن نقرأ هكذا بأن أكثر مواد اللغات إلا ما شذ وندر. هذا ذكرت لكم أن نسبة 90% شنو؟ معلوم، يعني معانيها لدى الفقيه من العرف واللغة. سبيا آلية، عدة آليات، إما بنص الواضع، هو اطلع على نص الواضع والوضع جاي يقول له أن اللفظ هذا موضوع لكذا، أو بالنقل المتواتر علما لقول الواضع، أو بالخبر المحفوف بالقرائن، أو باستقراء مواد الاستعمال كاملا، أو غير ذلك من الآليات. إذن هذا بعد معلوم، علم، اطمئنان كما لا يخفى. تعالي يقول إلى الهيئات، قال والمتبع في الهيئات، يعني وظيفة المجتهد وين يرجع؟ يتبع ماذا؟ يتبع القواعد اللغة العربية، يرجع إلى كتب أدبيات العرب، وهذه هيئات عربية. قال والمتبع في الهيئات هي القواعد العربية المستفادة من الاستقراء القطعي واتفاق أهل العربية. هذا الطريق الأول. أو الطريق الثاني، راح يصير عنده اطمئنان. لو ما يصير عنده اطمئنان، نعم يطمئن، يصير عنده علم عادي. أو الطريق الثاني، لا، من طريق التبادر. بس ها عند الشيخ الأعظم ما ممكن تبادر وحده، كن بضميمة أصالة عدم القرينة. وهذا ذكرت لكم السر من الخارج، وضحنا أيضا في مثال من الخارجي. فالإنسان نجي نقرأ نفس اللي المطلب. قال أو من خلال يا طريق التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة، فإنه، أي فإن التبادر، هذا اللي وضحت لكم ألف وباء تارة وتارة أخرى، هذا يتعلق اثنينات بمن؟ ألف وباء بالطريق الثاني، يعني طريق التبادر بضميمة أصالة عدم القرينة. يعني المجتهد يطمئن ويصل إلى المعنى من خلال هذا الطريق الثاني، وهذا الطريق الثاني مرة يثبت له ويوصل إلى المعنى الحقيقي، ومرة يوصل علما إلى الظهور العرفي، وكلاهما الأمر يعني جيد والمطلب واضح يكون عند الفقيه. ففي أكثر الموارد إذن هو شنو؟ يقدر يوصل للحكم الشرعي بمن؟ بتوسط قول اللغوي المفيد للعلم، أي للاطمئنان. تبقى لموارد احتياج نادرة يحتاج فيها إلى قول اللغوي الظني، هذه الموارد النادرة ما ممكن أنا على ضوءها أأسس أسس قول وأقول قول اللغوي حجة من باب الظن الخاص. قال هذا طريق ألف باء مرة يثبت به الوضع الأصلي، يعني المعنى الحقيقي والموضوع له اللفظ الموجود في الحقائق. مثالين يجيب، واللي نقحنا كل المثالين من الخارج. المثال الأول قال كما في صيغة افعل، وضحنا ذلك المعنى المتبادر إلى أذهان العرف منها شنو؟ الوجوب. ولكن لو شك في أن هذا هل تبودر من حق هيئة الأمر عند الإطلاق، لو لا بمعونة قرينة خاصة خارجية، أصاد عدم القرينة شنو؟ تنفعنا، تدفعنا ذلك الشك، فيطمئن إلى أن هيئة الأمر حقيقة يعني موضوعة للوجوب. المثال الثاني أو الجملة الشرطية أو الوصفية أو الغائية أو ومن هنا يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف. لذلك أكو بعض النسخ ما موجودة، يعني من هاي الكلمة أو الوصفية إلى يعني تقريبا كلمة بفهم أهل اللسان، يعني ثلاث أسطر تقريبا أو سطرين وشوية ما موجودات في بعض، في تقريبا في نسختين أو نسختين. ولكن إذا نقرأ هذه النسخة فهو مثال إلمن لإثبات مفهوم الوصف، يعني هاي أو الجملة الوصفية. أنا من الخارج ذكرت لكم مثال إلمن للجملة الشرطية، قال أو الوصفية، مثال ذكر للوصفية، قال ومن هنا يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف، في إثبات، لاحظوا، في إثبات مفهوم الوصف. إحنا أثبتنا مفهوم الشرط، بل يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف بمن؟ بفهم أبي عبيدة، هذا من أهل اللغة، بفهم أبي عبيدة في حديث لي الواجدي. أصل الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته. لي بمعنى شنو؟ بمعنى تأخير. الواجد بالدين يعني القادر على تسديد الدين، يعني يقول أن القادر على أن يسدد دينه ولكنه يؤخر في تسديد دينه. انحل الدين، دين كان مؤجل، حان موعد التسديد، هذا اليوم يوم الأحد وهو قادر على أن يسدد، ومع ذلك أخر. النبي المشرع يقول هذا الفعل لا ينبغي مين؟ لا ينبغي أن يصدر من مؤمن. ليش؟ لأن هذا راح يعرض المن، راح يوجب إلى أن يهتك حرمته، يعني يحشون عليه، هذا بهذا المعنى، ويوجب العقوبة. هذا لو كان الإمام حاضر لكان يوبخه، لكان يعزره مثلا، لا أقل كان يوبخه، توبيخ المعصوم أمر خطر في حد نفسه. فهذا راح يعرضك المن، يعرضك الى العقوبه، يعرضك المن الى هتك الحرمه، وتصير مورد لسمعتك، راح تسقط امام الاخرين، وفي المواقف الشدائد الاخر بعد ما راح يداينوك من هذا القبيل. لي الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته. ابو عبيده ماذا فهم من هذه الجملة؟ يعني من جملة الوصف الواجد، يعني الشخص الواجد، يعني المقتدر. ماذا فهم؟ فهم أن لي غير الواجد لا يحل عقوبته، لا يحل عرضه. زين، هنا لو شككنا، لو شككنا في أن هذا الفهم، يعني لو شككنا في أن فهم المفهوم من الوصف المزبور، لو شككنا في وجود قرينة لهذا الفهم، فهم المفهوم من الوصف المزبور، نجري أصالة عدم القرينة. الأصل نقول لا، عدم القرينة يعني هذا فهم المفهوم من هذا الوصف مو بمعونة شنو، مو بمعونة فد قرينة خاصة خارجية، لا، من نفس الجملة. لي الواجد يحل، لي غير الواجد أبو عبيدة شي يقول لا يحل، فيثبت بهما بالتالي، فيثبت بهما ماذا؟ أن للوصف مفهوما. هذا كله على القول بثبوت المفهوم للوصف. قال: ومن هنا يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة في حديث لي الواجد. بعد قال: ونحو هذا الفهم غير من مواد الاستشهاد بفهم أهل اللسان. مو بس هذا المثال، هذا تارة يثبت به شنو قلنا الوضع الحقيقي، وتارة أخرى وقد يثبت بالتبادر بضميمة أصالة عدم القرينة، يثبت الوضع بالمعنى العام مو المعنى الوضع الأصلي الموجود في الحقائق الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن العامة المقامية، يعني الظهور العرفي، كما يدعى مثاله أن الأمر عقيب الحاضر بنفسه، يعني يتبادر منه شنو مجرد عن قرينة، يتبادر منه مجرد رفع الحظر دون الإيجاب والإلزام. زين، واحتماله إذا شكينا هذا الاحتمال أكل وماكو، واحتمال كون هذا المتبادر لأجل قرينة خاصة خارجية، قال لا، هذا يدفع بمن؟ بأصالة عدم القرينة، فيثبت به كونه لأجل القرينة العامة اللي هي من هي القرينة العامة، وهي الوقوع في مقام رفع الحظر، فيثبت بذلك ظهور ثانوي لصيغة إفعال، مو ظهور أولي أصلي، الظهور الأصلي الأولي لصيغة إفعال الوجوب، أما الظهور الثانوي لصيغة إفعال بواسطة القرينة الكلية، يعني العامة اللي هي شنو القرينة العامة؟ الوقوع، كونها وقعت عقيب منه، عقيب الحظر. وبالجملة فالحاجة المن إلى قول اللغوي، يا لغوي، يا قول اللغوي، الذي لا يحصل العلم بقوله، يعني قول اللغوي الظني غير المفيد للعلم، يقول لقلة مواردها، لقلة موارد هاي الحاجة ما تصلح سببا، لا تصلح سببا علما للحكم باعتبار قول اللغوي لأجل الحاجة، يعني لا تصلح سببا علما لأن نؤسس قول. وش نقول؟ نقول أن قول اللغوي حجة من بعض الظن الخاص. إذن الدليل الثاني للمشهور أيضا فيه ما فيه، يبقى الدليل الثالث، قال: نعم سيجيء، سيجيء أن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية الفرعية يلزمه العمل بالظن. الدليل الثالث للمشهور ما أفاده الميرزا القمي ومن تبعه من أن باب العلم بالنسبة للأحكام الشرعية مسدود، أن باب العلم ما أفاده الميرزا القمي ومن تبعه من أن باب العلم بالنسبة للأحكام الشرعية مسدود، فلا مناص علما إلى القول بأن مطلق الظن حجة في حقنا. ومن جملة الظنون قول اللغوي. فإذا الظن الحاصل من قول اللغوي حجة. هذا الدليل الثالث الذي يذكر في المقام، إلا أن الشيخ الأعظم لا يذكر جوابا لهذا الدليل، لا يذكر جوابا لهذا الدليل. لماذا؟ لأن بحثنا مبني على مبنى الظن الخاص، بينما هذا الدليل مبني على يا مبنى على مبنى الانسداد والظن المطلق. يقول أنا ما أحتاج بعد أذكر فالجواب لأنه هذا خارج عن محل الكلام، إحنا نريد نثبت حجية قول اللغوي من باب الظن الخاص، لذلك لا يذكر جوابا على هذا الدليل سوى أنه يشير إلى نقطة، وهي نقطة الفرق بين هذا الدليل والدليل الثاني نذكره. قال نعم، يقول يبقى يمكن أن يستدل بهذا الدليل، نعم سيجيء أن كل من عمل، يعني أن كل من قال بانسداد باب العلم في الأحكام الشرعية وعمل بمن؟ وعمل بمطلق الظن، يعني وعمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية الفرعية، قال يلزمه العمل بالظن بالحكم. يا ظن الظن بالحكم اللي ينشأ مين؟ النأشئ من الظن بقول اللغوي، يعني هذا من جملة الظنون. فإذا الظن اللي يحصل من قول اللغوي هم حجة لمقتضى مقدمات الانسداد بعد. لكنه يشير إلى نقطة الفرق، مو جواب من الشيخ الأعظم، لا يقول أنا أذكر هذا المقدار لأنه ضاع وداعي بعد أنا أجاوب. إحنا بحثنا مبني على مبنى الظن الخاص، هذا الدليل مبني على الانسداد والظن المطلق، لكن أشير إلى نقطة الفرق بين هذا الدليل وذاك الدليل اللي الثاني. الفرق شنو؟ أنه في الدليل الثاني كانت الدعوة، وبيا صياغة دعوة المستدل، وبيا صيغة وبيا لفظ، بهذا اللفظ أولا وبالذات باب العلم باللغات مسدود، فنضطر علما فلا محيص إلى الرجوع، علما فلا محيص إلى الرجوع إلى قول اللغوي الظني، وإلا إذا هذا ما رجعنا إليه وإلا يلزم شنو؟ انسداد باب الاجتهاد في الأحكام الشرعية. ففي الدليل الثاني فرض الانسداد أولا وبالذات وين؟ في اللغات، وثانيا وبالعرب وين؟ في الأحكام. شلون أولا وبالذات في اللغات وهنا ثانيا؟ ايش قالوا؟ قالوا أن باب العلم باللغات مسدود، فإحنا نضطر إن وين نروح؟ نروح إلى قول اللغوي الظني، وإلا إذا هذا هم ما قلنا عنه حجة، إيش راح يلزم؟ يلزم انسداد في الأحكام الشرعية. بينما في الدليل الثالث أولا وبالذات باب العلم مسدود بالنسبة للأحكام الشرعية، اللي هو مبنى الميزة القمي ومن تبعه. ففرض الانسداد في الدليل الثالث، فرض الانسداد أولا وبالذات وين؟ في الأحكام. هذا المقدار يقول نحن نشير إلى أنه أكو فرق بين هذا الدليل والدليل الثاني. قال لكنه منه هذا الدليل الثالث ما يحتاج إلى دعوة انسداد باب العلم في اللغات، ها؟ هذا بعد ما يحدث، هو رأسا أولا وبالذات وين يدعي انسداده؟ يدعي انسداده في الأحكام بعد. قال بل العبرة عنده أي عند الانسدادي تلميذ القمي ومن تبعه. قال بل العبرة عند الانسدادي بمن؟ بانسداد باب العلم في معظم الأحكام. فإن هذا الانسداد فإن انسداد باب العلم في الأحكام يوجب الرجوع لمن؟ إلى الظن بالحكم. يا ظن الظن اللي يحصل من الظن باللغة. لاحظوا وإن فرض انفتاح باب العلم وين؟ في اللغات. وإن فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد من اللغات. إذن في الدليل الثاني أولا وبالذات انسداد باب العلم باللغات. وهذا انسداد باب العلم باللغات ايش راح يستلزم؟ اوتوماتيكيا يستلزم انسداد شنو؟ انسداد باب الاجتهاد في الاحكام دون العكس. انسداد باب العلم في الاحكام ما يستلزم شنو؟ انسداد باب العلم باللغات. لذلك قال وان فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد اللي احنا نبحث به او نشك به من سائر اللغات. وسيتضح هذا المطلب زيادة على هذا ان شاء الله تعالى في مبحث الظن المطلق في مبحث حجية الظن المطلق. فاذا الى هنا النتيجة لحد الان قبل الانصاف النتيجة النهائية لحد الآن التي خرج بها الشيخ الأعظم لحد الآن قبل الإنصاف أن ما استدل به للمشهور من الأدلة الثلاثة على حجية قول اللغوي من باب الظن الخاص لا يمكن المساعدة على شيء منها. ولكن يقول خذ هذا ولكن الإنصاف. الإنصاف هناك عنده رجوع عنده عدول ولكن بمقتضى البيان الذي يبينه. يأتي الفلان فيه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.